بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. ونلاحظ أن المؤلف قدم سنن الوضوء قبل الحديث عن شروط الوضوء وواجبات الوضوء، وهذا الترتيب لتناسب ما يتعلق بأدب الاستنجاء، فإنه قبل الوضوء وقبل أن يتوضأ يستنجي. وهناك مسائل وأمور تتعلق بالوضوء قبل البدء به، ومنه التسوك. والتسوك لما كان سنة جعل المؤلف هذا الباب يتعلق بعموم سنن الوضوء، ثم بعد ذلك تكلم عن صفة الوضوء وشروط الوضوء. فهذا يعني من مما تميز به هذا المصنف خلاف بقية الكتب، فالغالب أنهم يؤخرون الحديث عن سنن الوضوء. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الأدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك.
نعم، السواك والمسواك اسم للعود، ويطلق أيضا للفعل، بمعنى أن هذا العود يقال له سواك ومسواك، وأيضا للفعل، لو أنه تسوك لقلنا عنه استعمل السواك وأيضا المسواك. إذن يطلق على العود أنه سواك، ويطلق أيضا على الفعل أنه سواك. قال: اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق أيضا السواك على الفعل. والإطلاق للعود أو إطلاق على الفعل السواك، مع أن المراد هو العود، اللي غلبت استعمال السواك من عود الأراك، فلذلك يقال له سواك. أي دلك الفم بالعود، السواك دلك الفم بالعود، فغلب اسم الفعل أو واسم غلب اسم العود على أيضا حتى على كل ما يستعمل في إزالة ما أصاب الفم والأسنان من أذى وقدر، فيسمى سواك، مع أنه قد يستعمل اليوم فرشاة الأسنان ويقال تسوك أيضا، مع أنه استعمل فرشاة الأسنان. نلاحظ أن استعمال جميع هذه الوسائل، عود الأراك أو السواك يطلق المعروف عنه السواك، أو فرشاة الأسنان، أو استعمل خرقة أو خيطا أو عودا، كل ذلك إذا استعمل من أجل دلك الفم وإزالة ما أصابه من روائح أو طعام، يعد من جنس السواك، من فعل السواك. فلذلك قال: دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، كالتسوك. إذن التسوك من إزالة ما أصاب الفم ومن دلك الفم، لكنه هو الغالب في استعمال ما أصاب الفم، فيطلق على الجميع سواك، ويطلق أيضا على الفعل وعلى الآلة المستعملة أنها سواك، سواء كانت من العود أو من غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر.
نعم، التسوك بعود لين، والحكمة في ذلك حتى لا يؤذي الفم اليابس، السواك اليابس يكون جارحا للفم، فيستعمل اللين حتى لا يجرح فمه، فلا يجرح اللثة ولا يجرح اللسان ولا الشفة من هذا العود اليابس. ولذلك يتخير العود اللين سواء كان رطبا أو يابسا مندى، أي اليابس الذي عليه ندى أي عليه نوع رطوبة. أيضا أحيانا الإنسان يستعمل الرطب وأحيانا قد يكون في أذى فلا يمكن إزالته باللين، يحتاج قوة، فيستعمل اليابس المندى. أما اليابس الخشن فإنه يجرح اللثة ويجرح الأسنان من أراك، أي من عود شجرة الأراك، وهي شجرة تنبت بالحجاز، يكثر نباتها في الحجاز ومن شجر الصحراء، يستخرج منه عود الأراك، وهي أجود أنواع السواك ما يستخرج من شجر الأراك. أو الزيتون، ولذلك شجرة الزيتون شكلها قريب من شجرة الأراك، يعني نبتها وعودها قريب، وهي نفس الاستخدام أيضا تستعمل سواك. أو عرجون، أيضا من العرجون، أيضا شجرة العرجون الصغيرة يستخرج منها أيضا عودا يتطيب به في الفم، أو غيرها منقن للفم أو غيرها. اليوم نستعمل نحن فرشاة الأسنان، وفرشاة الأسنان أيضا مع معجون الأسنان داخلة في هذا الأدب العظيم الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم استخداما لتطيب الفم، فهذا أيضا يؤدي إلى تنقية الفم وليس فيها ضرر، غير مضر أيضا ألا يكون هذا السواك مضرا في استخدامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: منقل للفم غير مضر احتراز عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت.
نعم، يكره استعمال أنواع الأعواد الأخرى من شجر الرمان أو شجر الآس أو غيره، فهذه أعوادها إما أن تتفتت أو أنها جارحة أو أنها قد تكون طعمها حلو لكن تضر، كثرة استعمالها قد يضر اللثة، فلذلك أفضل وأجود الأنواع عود الأراك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
نعم، يقول: ولا يصيب السنة من أزال ما أصاب فمه بإصبعه، وإن حصل بهذا تنظف، لكن حتى يؤكد أن السواك من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين العادة والعبادة. فإذا كان يستعمل السواك على أنه سنة فإنه يؤجر عليها ويثاب عليها، لأنها من جنس العبادات التي تعبد الله بها. وإن كان يستعمل الخرقة والإصبع لتنظيف الفم فهذه من باب التنظيف العادي التي ليست من جنس العبادة المخصوصة بها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فرق بين من تسوك بالسواك فإنه يكون قد أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين من نظف أسنانه وفمه بخرقة وبإصبعه فيكون قد حصله التنظف ولكن لم يحصل له السنة كما ذكر المؤلف، لأن الشرع لم يرد بها، أي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استاك بإصبعه، ولكن ورد عنه أنه استاك بعود أراك. نعم. وكذلك لا يحصل به الإنقاء كالعود، لا شك العود فيه مادة، فيه مادة وفيه رائحة طيبة زكية، هذه المادة أيضا منقية للفم قاتلة لكل ما فيه من أذى أو جراثيم أو غيره، فهذه المادة التي تكون في عود الأراك نافعة ومفيدة، وثبت الآن طبيا ومن خلال المختبرات أن هذا العود الأراك فيه مادة أيضا نافعة للمعدة وأيضا للثة، ففوائده كثيرة ومنافعه كثيرة، وهذا دليل على إعجاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من معجزات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسنون كل وقت خبر قوله التسوك،
أي أن التسوك مسنون في كل وقت 24 ساعة، يعني يستحب استعمال السواك دائما وأبدا، إلا أنه في مواضع يخص فيها استعمال السواك على وجه مخصوص، وهذه الآداب الخاصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يذكر المؤلف، ولها أجر خاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أن يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما.
نعم. إذن إذا كان السواك مطهرة للفم فهو دائما وأبدا الفم محتاج إلى تطهير، مرضاة للرب طالما أنه مرضاة لله جل وعلا فهو فيه طاعة وفيه عبادة، لذلك قال السواك هنا يطلق على الفعل ويطلق على العود كما ذكر المؤلف. إذن السواك على وجه الخصوص عبادة يجر عليه إنسان لأنها مرضاة لله جل وعلا، لذلك المؤلف قال: أما إذا كان بغير عود أراك أو بغير تسوك بإصبع وغيره لا يدخل في السنن ولا يدخل في المشروعات على وجه الخصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه.
الحنابلة وكذلك الشافعية معهم يرون أنه يكره التسوك بعد الزوال، بعد الزوال أي بعد دخول وقت صلاة الظهر، أما أول النهار فمشروع ويستحب عندهم استعمال السواك. والتفريق بين قبل الزوال وبعد الزوال استدلوا بقوله: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة أي أول النهار ولا تستاكوا بالعشي، هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف. وأيضا من توجيههم قالوا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا استعمل السواك سيغير رائحة خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم سيتغير باستعمال السواك، لذلك يبقيه، يقولون يبقيه ولا يغيره، لأنه بعد الزوال سيتكثر رائحة الفم وتزيد، وهذا أمر له خصوصية للصائم أنه خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فنبقيه، هكذا توجيه الحنابلة وكذلك الشافعية أنهم قالوا يستحب قبل الزوال ولا يستحب بعد الزوال. وذهب جماهير العلماء، رواية عند الإمام أحمد اختارها أيضا المحققون من الحنابلة، أنه يستحب في كل وقت قبل الزوال وبعد الزوال للصائم وغير الصائم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام استاك وهو صائم، قال ابن عباس: رأيته وصلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وجاء أيضا عن غيره عن أبي قتادة أيضا، وأيضا لما جاء في فضل السواك من أدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواكي عند كل صلاة، فلم يحدد قبل الزوال وبعد الزوال، ولقوله صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب، إذن السواك مطهرة فم مرضاة للرب في كل وقت ولم يحدد له وقتا، فدل على أنه لا دليل على تخصيصه قبل الزوال وبعد الزوال. وأما حديث خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك فهذا في فضل خلوف فم الصائم، والخلوف يكون من المعدة وليس من الأسنان، والسواك يكون للأسنان، إذا لن يتغير فيه الرائحة هذه، وليس المقصود باستعمال السواك للصائم ذهاب هذه الرائحة، هذا أمر. الأمر الآخر أنه سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فالرائحة قد تكون موجودة أيضا قبل الزوال، والسواك قد يذهبها ويحصل ما كانوا يخشونه، فلذلك هذا التوجيه الذي قالوه ليس عليه دليل، وكل الأدلة التي جاء فيها أنه نهى عن السواك بعد الزوال ضعيفة لا تصح ولا ترقى في معارضة الأحاديث الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلة.
يتأكد أيضا الأوقات التي يستحب فيها التسوك على وجه الخصوص عند الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. فبعض العلماء قال عند كل صلاة، أي الصلاة وليس الوضوء فقط، يعني حتى عند دخوله المسجد وعند قبل أن يشرع في الإقامة يستاك. وبعضهم قال عند كل صلاة، أي عند الوضوء، عند الوضوء، فلذلك يكون من سنن الوضوء. نعم. فرضا كانت.
قال رحمه الله تعالى: عند صلاة فرضا كانت أو نفلة، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار.
نعم، عند انتباه من نوم، لأنه يتغير فيه رائحة الفم استيقظ من النوم، والسواك يذهب هذه الرائحة الكريهة، إذن هو تطهير للفم. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشوش فاه إذا استيقظ من ليله، إذن هذا يدل أيضا على أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كان إذا انتبه من نوم الليل كان يستعمل السواك. وأيضا وعند،
قال رحمه الله تعالى: وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره.
نعم، أيضا يستحب عند تغير رائحة الفم استعمال السواك.
قال: وعند وضوء وقراءة.
نعم، وعند قراءة للقرآن، وعند الوضوء. طبعا الوضوء كما قلنا جاء فيها عنه عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية، وفي رواية عند كل صلاة. نعم.
قال: زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام وأسفرار الأسنان.
يعني هذه الأحوال كلها يستحب فيها على وجه الخصوص استعمال السواك كما ذكر. أما دخول المنزل فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بدأ أهله بالسلام والسواك. نعم. والمسجد أيضا لعموم ما جاء فيه أنه كان يستاك عند الوضوء وعند الصلاة، والدخول إلى المسجد من جنس ذلك. وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام، هذا لتغير رائحة الفم. واصفرار الأسنان، هذا من أجل تنظيفها والتجمل، والتجمل بهذه الأشياء المشروعة لا شك هو الجائز. نعم، وهو المشروع، وهذا أمر حسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر.
أما يستاك عرضا، نعم يستاك عرضا، يبدأ قال بيده اليسرى ويستاك عرضا بالسواك، وهذا التخصيص في أنه عرضا أو أنه بيده اليسرى أو بيده اليمنى كله ليس فيه دليل صحيح على وجه الخصوص. فلذلك لو استاك باليمنى أو استاك باليسرى فلا حرج. وبعض العلماء قال: إن كان قصد التسوك التنظف والتطهر فإنه يكون بيد اليسرى، أما إذا كان من باب التكريم فإنه يكون بيد اليمنى، لقوله أنه كان عليه الصلاة قوله رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في طهوره وفي شأنه كله، فيكون من ذلك استعمال السواك باليد اليمنى. أما إذا كان فقط القصد منه إزالة الأذى والقذر فيكون باليد اليسرى، ولم يرد دليل على وجه الخصوص أنه باليمنى أو اليسرى، فإن استعمله باليمنى أو استعمله باليسرى فلا حرج في ذلك، وليس هناك دليل يدل على تخصيصه باليمنى أو اليسرى، فإن استعملها باليمنى أو اليسرى هذا على سبيل الإباحة. وأيضا يتسوك عرضا أو طولا بما يصلح وبما يراه حسنا ونافعا لأسنانه فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله:
ويغسل السواك، غسل السواك من باب إزالة ما يصيبه من الأذى، وأيضا تليينه. السواك الطيب نوعية الفاخرة من السواك، كلما غسلته زاد طيبه. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، إذا كانت تقبل النفوس ذلك لا حرج، لكنه يغسله ثم يستعمله الآخر، أو أن يقطع ما استعمله الذي قبله هذا لا بأس، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها أخوها وهو يستاك، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت منه عليه الصلاة والسلام أنه يريد السواك، فقالت أتريده؟ أشار إلى نعم، فأخذته ونظفته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستاك منه. فهذا دل على أن يستعمله أكثر من واحد، لكن يزيل ما استعمله السابق بغسله أو تنظيفه، نعم، أو قطعه، لأن السواك يستعمل يقطع حتى يصغر، نعم. قال في الرعاية،
قال رحمه الله تعالى: قال في الرعاية ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي.
نعم، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، نعم، وإن قاله لا حرج.
قال رحمه الله تعالى: قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة.
نعم، هنا إذا قصد باستواك إحياء السنة والتنظف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته عليه الصلاة والسلام، إذا نوى بقلبه ذلك تحصل له أجر السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر، ويدهن
استحباب باليمنى كما قلنا، إذا جعلناه من باب العموم أو داخل في قوله عليه رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأن في طهوره وفي شأنه كله، فيبدأ من الجهة اليمنى، يبدأ من الجهة اليمنى. طبعا في العبارة السابقة يستعمل السواك بيده اليسرى ويبدأ من الجهة اليمنى يستاك عرضا، هكذا هو المشهور.
قال رحمه الله تعالى: ويدهن استحبابا غبا يوما
يدهن. هنا يبدأ بعد أن انتهى من الحديث عن السواك ما يتعلق أيضا بالسواك من مسائل ملحقة به التدهن، والمقصود به أن التطيب، المقصود به التطيب أو استعمال الدهن الذي يزيل الأوساخ التي تكون على الشعر. فكان عليه الصلاة والسلام يدهن، أي يهتم بشعره، شعر الرأس وشعر اللحية كان يهتم به عليه الصلاة والسلام، فشعر الرأس وشعر اللحية يحتاج إلى معاهدة، تعاهد، يتعاهده دائما وأبدا بالتنظيف والتزيين والترجل، أي يمشطه، وأيضا يدهنه بالطيب، فإن الطيب لا يبقى في الجسم إلا إذا كان على الشعر، لو وضعته على جسمك سيذهب، لذلك ما يمسك رائحة الطيب هو الشعر، يضعه على لحيته فيدهن شعره دائما وأبدا. كذلك يدهنه بما أيضا من الأدهان الأخرى التي تلينه وتطيبه وتجعله مرتبا لا شعثا، هذا من السنن التي ينبغي الاهتمام بها لأصحاب اللحى. نعم. قال: ويدهن استحبابا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن.
نعم، يعني يدهن يوما غبا، أي يوم ويوم، هذا معنى غبا، أي خلاف الديمومة لا يداوم عليه حتى لا يزداد تنعما وترفها وترفا وميوعة، ولكن يوما ويوما. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه.
الترجل هو تمشيط الشعر، تمشيط الشعر طبعا عند الحاجة لا مانع، يعني إذا إنسان كان يغتسل وبعد اغتساله احتاج إلى أن يمشط ويرجل شعره لا حرج في أي وقت، لكن إذا كان لا يحتاج إليه وإنما اكتفى بترجله بالأمس يكفي عن اليوم غبا بعده بيوم، نعم يوما ويوم، لكن إن احتاج إليه كأن يكون شعره كثيف أو غسل غسلا وشعره احتاج إلى أن يجمعه ويهذبه فلا مانع من ترجله كل حين كل ما احتاج. نعم. والترجل تسريح الشعر.
قال رحمه الله تعالى: والترجل تسريح الشعر ودهنه.
نعم، والترجل تسريح الشعر، تمشيط الشعر يعني، ودهنه بالطيب أو بالأدهان الأخرى التي تلينه. نعم.
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، يقول ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحديث ضعيف، إلا أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل بالإثمد وأوصى بالإثمد، لكن رواية كل ليلة ليست بصحيحة، كل ليلة ليست بصحيحة، ولكنه عليه الصلاة والسلام اكتحل، وأيضا اكتحل بالإثمد وأمر بالاكتحال به وجعله له منافع، منها أنه يجلي البصر وينبت الشعر، ففيه منافع طبية. إذن أما استعماله يوميا ليلا وكل ليلة فهذا لم يرد فيه دليل صحيح، وهذا الأثر فيه ضعف.
قال رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها
في جملة. ويسن نظر في مرآة عندك؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن نظر في مرآة وتطيب.
نعم، قال: ويسن نظر في مرآة وتطيب. تطيب، نعم، هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما النظر في المرآة فلا دليل على أنها سنة، لكنها حاجة حتى ينظر إذا أراد أن يزيل مع شيئا من شعره، أو أراد أن يكتحل، أو أراد أن يجمل نفسه، ينظر إلى المرآة، لكن ليست على وجه الخصوص أنها مسنونة. أما الطيب فنعم، الطيب سنة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، جاءت قرة عيني في الصلاة. نعم.
قال: وتجب التسمية في الوضوء مع
ويتفطن إلى نعم الله. عندك؟ قال: ويسن نظر في مرآة وتطيب، ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة في رواية ابن مردوي، هذه اكتبوها إذا ما هي موجودة عندكم في نسختكم. بعد قوله: ويسن نظر في مرآة وتطيب ويتفطن إلى نعم الله تعالى، ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه، الحديث أخرجه ابن حبان وأبو يعلى من رواية ابن مسعود، من طريق ابن مسعود، وأحمد من حديث عائشة، وهو حديث صحيح. نعم، قال: ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردوي. قوله يتفطن إلى نعم الله تعالى، أي أن الإنسان إذا تجمل وتطيب ونظر في المرآة يرى جميل ما خلق الله عز وجل في الإنسان، فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، أجمل مخلوق خلقه الله الإنسان، فلذلك خلقه في أحسن تقويم، أي خلق الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان هذا يستطيع أن يصنع كل شيء، لكن غير الإنسان ما يصنع شيء، البهائم ما تصنع شيء، الحيوانات الباقية ما تصنع شيء، الجمادات ما تصنع شيء، هذا الإنسان المخلوق الصغير العجيب الغريب الله جل وعلا جعل فيه قوة، جعل فيه جمال، وجعل فيه ميزات وخصائص لا توجد في غيره، العقل، جمال الصورة. ولذلك الله جل وعلا أمر الملائكة لما أمرها أن تسجد لآدم، إبليس قال: خلقته من طين وخلقتني من نار، ظن منه أن النار أفضل من الطين، وأول ما يفسد الناس ويفسد قلوب الناس النظر إلى المقاييس، يقيس نفسه بالآخرين، لماذا الله أعطى فلان ولم يعطني، لماذا جعل لفلان ولم يجعل لي، فيتدخل في قدر الله، هذا يدعوه إلى الحسد، فيحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلذلك حسد إبليس آدم في أن الله أمر بالسجود له، قال ما الأسباب الداعية لأن يسجد له وأنا أفضل منه من حيث الخلقة، فهو من طين وأنا من نار، لكن هذا الذي جعله الله من طين أضاف الله إليه صورة، وأضاف الله إليه روحا، وأضاف الله عز وجل إليه دما، وخصه الله عز وجل بالعقل، وخصه بالتكاليف، فلذلك الإنسان فيه جمال، الخالق سبحانه جعل في الإنسان هذا الجمال وخصه بهذه الخصائص، فلذلك إذا نظر الإنسان في ذلك يتفطن إلى نعمة الله عز وجل له وما خصه دون سائر المخلوقات، فيقول اللهم كما حسنت خلقي، فالله عز وجل حسن خلق الإنسان، فحسن خلقي وحرم وجهي على النار التي خلق منها إبليس، والذي اعترض على السجود لأبينا آدم عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لذلك في الحديث يدخل الناس الجنة على صورة أبيهم آدم. نعم.
قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة
بعد أن تكلم عن الاكتحال السواك والاكتحال والتطيب والتدهن، تكلم الآن على ما يتعلق بالوضوء من سنن خاصة، فقال ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. طيب إذا نسي تسقط، يقول إذا تذكر قبل البدء في الوضوء يسمي، فإذا وجوبها مرتبط ماذا؟ بالذكر، فإن نسي وتوضع وشرع في الوضوء ولم يسمي فإنه لا يرجع، لأن الواجبات أنه يرجع ويأتي بها، لكن هذا واجب تعلق أمره بالذكر، فإن كان ناسيا فإنه يسقط عنه. وذكر الوضوء أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، فلا يقول باسم الرحمن أو باسم الرب، يقول بسم الله لخبر من؟ نعم، خبر أبي هريرة مرفوعا. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره.
نعم، هذا الدليل الحديث تكلم فيه العلماء، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والحنابلة يرون صحته لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لذلك جماهير العلماء على أن التسمية سنة وليست واجبة، ما عدا الحنابلة من مفرداتهم أن التسمية عند الوضوء واجب، وجمهور العلماء أنها سنة، والحديث هذا ضعيف، وعلى فرض صحته فهو محمول على الآداب، والأصل في الآداب السنن، إلا ما دل الدليل على خصوص أنها واجب، لذلك قالوا وتسقط. نعم أكمل. وتسقط،
قال رحمه الله تعالى وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم.
نعم، تسقط التسمية عند الوضوء مع السهو، فإذا شرع فيكمل وضوءه، فإذا غسل وجهه تذكر أنه لم يسمي يكمل ولا يعيد، وكذا عند الاغتسال إذا نسي التسمية عند الاغتسال، وإذا نسي التسمية عند التيمم فإنها تسقط. نعم.
قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم
هنا ينتقل أيضا مما يتعلق بالآداب والسنن الختان، قال ويجب، سيبين الآن كيف يكون الختان بالنسبة للذكر والأنثى.
قال ويجب الختان عند البلوغ ما
ويجب عند البلوغ، أما قبل البلوغ فليس بواجب ومستحب، لكن إذا بلغ سن التكليف كان الختان واجبا في حقه، أما قبل ذلك فهو مسنون،
ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلد الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل وكوره.
والخنثى يأخذهما، إيش والخنثى عندك إيش؟
بأخذهما.
بأخذهما نعم نفس العبارة، يأخذهما نعم بأخذهما.
قال وكره في سابع يوم
وفعله زمن،
وفعله زمن صغر أفضل وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.
نعم قال ويجب الختان عند البلوغ، أما قبل البلوغ فإنه مستحب ما لم يخف على نفسه، يعني يخاف إذا ختن نفسه أن يسيل الدم ويجرح نفسه، فهنا إذا خاف على نفسه سقط عنه الوجوب، لكن إذا ما خاف على نفسه أو وجد من يحسن هذا العمل وهو الختان من صاحب خبرة أو من طبيب هنا يجب عليه، أما إذا لم يجد أحد وخاف أنه إذا ختن نفسه أن يهلك ويموت وينزف دما فلا يجب عليه. ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو أنثى، إذن الختان يستحب للجميع ويجب عند الحنابلة على الجميع، إلا أن جماهير العلماء يرون التفريق بين الذكر والأنثى، يرون أنه واجب على الذكر مشروع ومستحب للأنثى ولا يجب عليها. إذن الحنابلة هنا قال ويجب الختان ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، إذن يرون الختان واجب على الجميع عند المتأخرين، عند متأخري الحنابلة. أما متقدمي الحنابلة والجمهور وهو الصحيح أن الختان واجب على الذكر دون الأنثى، وأما الخنثى فهو من له عضو ذكر وعضو أنثى، فلذلك يسمى خنثى، لأنه هل يكون هل يحسب مع الذكور أو يحسب مع الإناث، لأن له جهاز تناسلي ذكري جهاز تناسلي أنثوي. لكن ما الذي يقرره أنه من الذكور أو من الإناث؟ قال العلماء ينظر، فإن كان الذي يستعمله هو الذكري فإنه يكون من جنس الذكور، وإن كان الذي يستعمل الأنثوي يكون من الإناث، إن كان يستعمل الاثنان فهذا خنثى مشكل، يسموها مشكل لأنه مسائله مشكلة عند الفقهاء. إذن يجب على الذكر والأنثى وأيضا حتى الخنثى الختان، فالذكر يأخذ بأخذ جلدة الحشفة وهو ما كان من الجلد على رأس ذكر الذكر، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، أيضا تأخذ جزء منه وتبقي شيئا منه. والسبب في ذلك أن هذه الجلدة التي تكون عند الذكر وعند الأنثى وعند الذكر على وجه الخصوص تغطي الذكر فتجمع القذر الخارج من الذكر من بول أو غيره، فحتى يكون لذلك نسميها الطهارة أو التطهير، الختان يسمونه عندنا العامة الطهارة. لما؟ لأن هذه الجلدة التي تكون على الحشفة على الرأس تغطي فتحة الفتحة التي يخرج منها البول، هذه الفتحة إذا غطيت بهذه الحشفة تجمع الأقذار، فإذا قطعت أصبح خروج البول لا يتجمع على الذكر فيكون في ذلك تطهيرا له، لذا كان واجبا حتى لا يبقى شيء من النجاسات، حتى لا يبقى شيء من النجاسات. وبالنسبة للأنثى مستحب، فإن تركته فهذا أفضل، وبعض البلدان يشددون فيها فيأخذون، فإن أخذت جاء في بعض الحديث أو الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال إياك والمبالغة، أي نهاها أن تبالغ في ختان الأنثى، فإنه أنظى للوجه وأحب للزوج، يعني أنه بقاؤه أفضل للمرأة، ويستحب ولا تأخذ كله بالنسبة للمرأة. والخنثى يأخذهما لأن يجري عليه حكم الذكور والإناث، وفعله زمن صغر أفضل، أفضل الأحوال أنه يفعل في زمن الصغر قبل أن يكبر، لأنه كلما كبر كلما كان ألمه شديد لأنه يعي أكثر، أما في سن الرضاع فإنه بعيد عن الألم لا يشعر بالألم وأيضا لا يتحرك، فإذا وضع له شيء يوم ويومين ثم بعد ذلك يزول عنه الألم، أما إذا كان كبيرا فهذا فيه ماذا؟ أذى وشديد عليه وألم كبير. وفعل زمن صغر أفضل. وكره في سابع أي يكره أن يختتن في الأسبوع الأول من ولادته، لأنه صغير ولا يتحمل، فينتظر حتى يتجاوز 40 أو يتجاوز أشهرا ثم بعد ذلك يختن. نعم، هذه ما يتعلق بالختان وأحكامه. كما قلنا الراجح فيه أنه واجب في الذكور، مشروع للإناث ولا يجب. نعم، الآن نتكلم عما يتعلق بحلق الرأس من آداب. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها.
نعم، القزع أن يحلق جزء من الرأس ويترك. الآن أصبحوا يحلقون ويتركون الرأس من الأعلى أو من الخلف، هذا كله من القزع. نعم، والقزع جاء فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن القزع. نعم، والنهي على الصحيح للتحريم، والحنابلة يرون هنا الكراهة. نعم، ويسن
إبقاء شعر الرأس. قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة.
نعم، أي يسن لترك الشعر وإبقائه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من عادته عليه الصلاة والسلام. لكن من اتخذ عادة النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها متابعته دخلت في المشروع أو المسنون. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: هو سنة، يعني إبقاء الشعر على سبيل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لو نقوى عليه اتخذناه. لماذا؟ لأن الشعر يحتاج إلى ترجل غبا وتطيب والدهان إلى آخره، هذا هو المسنون فيه. أما أن يبقيه بدون اهتمام ويخرج شعره أمام الناس، أو أنه يبقيه شعار لفئة معينة، واليوم أصبح شعار للخوارج، إبقاء الشعر وإطالته أصبح شعار للخوارج. لذلك السنة لا تموت، ولكن هؤلاء الخوارج ولو أرادوا أن ينسبوا هذا الفعل لهم أو ما يتميزون به، فإنه مذموم إذا كان متعلق بهم، بمعنى أن أي صفة يتميز بها الخوارج حتى ولو كان لها أصل شرعي وأصبح يتميزون بها، فإنها تكون في حقهم قبيحة وفي حقهم على صفة الذم. أما إذا كان من أفعلها ممن يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر عليها، لكن متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بقصد كما ذكر الإمام أحمد اهتمام بالشعر. لذلك قال: لو كنا نقوى عليه اتخذناه، ولكنه له كلفة ومؤونة، أي يحتاج الاهتمام والتمشيط وترجل، لكنه رحمه الله كان لا يستطيع ذلك فكان يحلق رأسه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام
صلى الله عليه وسلم،
ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة.
نعم، ولا بأس بزيادة أن يطيله، وجعله ذؤابة إذا لبس العمامة يجعل الشعر خارج من الخلف، هذا يسمى الذؤابة. الذؤابة هو الشعر الذي يخرج من العمامة من الخلف، لو لبس عمامة يجعل الشعر خارج من العمامة من الخلف، هذا الذي يعرف بالذؤابة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين.
نعم، مما ينبغي أيضا التنبيه له أن حلق اللحية حرام بإجماع العلماء، ونقل الإجماع على ذلك أنه يحرم حلق اللحية ويعفي لحيته، وهذا هو المطلوب، لكن حلقها يعتبر من الحرام. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية، ذكر أنه يحرم حلقها بالإجماع. نعم، ولا يكره.
قال رحمه الله تعالى: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. أما أخذ ما زاد عن القبضة فقد جاء عن جمع من السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا حجوا كانوا يأخذون ما زاد من السبال، السبال اللحية الطويلة، وقدرت أنه كانوا يأخذون قدر القبضة ثم يأخذون ما زاد بعد ذلك منها. وجاء في تفسير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم أن يأخذوا ما زاد من شعر اللحية والرأس. فبعض السلف جعلها من سنن الحج والمناسك والعمرة أنه إذا انتهى أن يأخذ من أن يحلق شعره وأن يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته. وهذا كان ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك بعض العلماء قال إذا كان يفعل في الحج فجاز فعله في غير الحج فيجوز أخذ ما زاد عن القبضة. وما تحت أما ما تحت حلقه فإنه لا دليل عليه، بل الواجب إعفاء اللحية لقوله عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب وعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. وعفوا اللحى، اللحى قال العلماء هي ما نبت على اللحيين والذقن، اللحيين والذقن، هذا الذقن يسمى الجزء هذا الذقن ويسمى الفك، وما بعد تحت الشعر هذا كله يسمى اللحية، وما نبت على الخدين. إذن كل هذا هو من اللحية حتى ولو كان تحت الحلق، حتى ولو كان تحت الحلق. أما ما نبت على الرقبة فيجوز، أما ما كان تحت الحلق فهو جزء من اللحية. وأما ما نبت تحت العين جدا حتى لا يرى جاز أخذه. إذا ما نبت على الخدين واللحيين والذقن وتحت الحلق كله داخل في مسمى اللحية، لا يجوز أخذ شيء منه. أما ما زاد عن القبضة فلا مانع من الأخذ منه، وإن تركها فهو أفضل عملا بقوله تعالى أعفو اللحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويحف شاربه وهو أولى من قصه.
نعم، حف الشارب أي تخفيفه إبقاء أصله، أما حلقه فإنه ذكر بعض العلم أنه بدعة، حلقه بدعة، وإنما يحفه، والحف تخفيفه حتى لا يبقى إلا أصله، حتى لا يبقى إلا أصله. والقص جائز، ولكن الأفضل من القص حفه أي تخفيفه أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقلم أظفاره مخالفا.
ويقلم أظفاره مخالفا هذا لا دليل عليه. ما معنى يقلم أظفاره مخالفا؟ أنه جاء في بعض الحديث الضعيف أنه يعني من قلم أظفاره مخالفا لم يصبه الرمد. المخالف أنه يقص الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهاء ثم يرجع للبنصر والسبابة ثم في اليد الأخرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر ثم السبابة، هذا معنى مخالفا، وهذا لا دليل عليه. إنما جاء الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سنن الفطرة تقليم الأظافر، يبدأ باليمنى، يبدأ باليسرى، يبدأ بالخنصر، بالبنصر، بالوسطى، بالسبابة، بالإبهام، كله جائز، لا يوجد دليل على التخصيص. إنما جاء الدليل على أن تقليم الأظافر أي قصها وتنظيفها من سنن الفطرة، من سنن الفطرة. أما غير ذلك من الأدلة التي فيها أن يبدأ بالإصبع الأول أو الثاني أو مخالفا كما قلنا يبدأ بالأول ثم الثالث ثم الخامس، فهذا لا دليل عليه صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينتف إبطه.
وينتف إبطيه أيضا، نتف الإبطين هذا أيضا من سنن الفطرة ومن الآداب التي ينبغي أيضا الاهتمام بها، وهي داخلة في أيضا إعفاء اللحى وحف الشوارب، فكلها من سنن الفطرة، كلها من الآداب. نعم.
قال ويحلق عانته
والإبط، انتف إبطيه الشعر الذي ينبت في موضع الإبط الذي تحت الكتف. نعم.
قال ويحلق عانته.
ويحلق عانته وهو الشعر الذي ينبت حول الذكر، وله أيضا العضو يعني سواء ذكر أو الأنثى، وله إزالتهما بما شاء، فالحلق للعانة والنتف للإبط، وله إزالتهما بما شاء، هذا على الأفضل، والأكمل أن يكون نتف الإبط وحلق للعانة. لكن لو أزال العكس الإبط حلقة ونتف العانة لا مانع لكن خالف الأولى لأنه الذي جاء عشر من الفطرة نتف الإبط وحلق العانة، وهذا الموافق أيضا فطرة الإنسان أو ما يصلح له. فإن أزاله بالحلق أو بالشيرة وهي المادة التي تستعمل لإزالة الشعر لا حرج في ذلك، أو في النير الدهن الذي يزيل أيضا لا حرج في الجميع أن يستعمل ما يزيل الشعر بأي طريقة كانت. فالمقصود إذن هو ماذا؟ إزالة هذا الشعر لأنه يعلق فيه روائح كريهة، والشريعة الإسلامية جاءت بالتنظيف والتطهير والروائح الطيبة، فكل ما يسبب روائح كريهة يزال. نعم.
قال: وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها.
نعم، والتنوير أي النورة مثل ما قلنا، هي هذه المادة التي تستعمل في الشيرة والدهن أو الكريم الذي يستعمل أيضا، كريم أو الشيرة كلها تنوير، كله من النورة، وهي المادة التي تستعمل لإزالة شعر الإبط وشعر العانة أيضا، فكلها أو إذا استعملها أيضا لا حرج في استعمالها، فعله أحمد في العورة وغيرها. نعم.
قال: ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه.
نعم، يدفنه حتى يعني تأكله الأرض ولا يبقى، فيقع في يد أحد أو في إناء أحد أو في فراش أحد، فهذه أذى وقدر. إذن كل ما يقع من الإنسان من أذى وقدر فالأفضل أن يدفنه، الأفضل أن يدفنه. كل ما يدفن تبلعه الأرض يسمى صديق البيئة، والأشياء التي لا تقبلها الأرض يسمى عدو البيئة. يعني الآن هذا العلبة النايلون لو دفناها بعد سنة نطلعها نلقاها نايلون ما تأكلها الأرض، لكن لو أخذنا كتاب كامل ودفناه في الأرض نفتح ما نجد، نجد تراب، صديق البيئة. هذا مصنوع من ورق، والورق مصنوع من الخشب من الشجر، القطن، اللباس، هذا كله ندفنه ونجده. لكن النايلون، الأشياء المصنعة من النفط، هذه سبحان الله عدو البيئة، ما تأكل البيئة. لذلك أيضا إذا ذهبت في نزهة، هذه الأشياء التي لا تأكل الأرض لا تتركها لأنها عدوة للبيئة، والإسلام جاءنا أيضا في محافظة على البيئة، احرقها، اجمعها واحرقها. والأشياء التي مناديل، القطن الخام الذي يصنع من المواد الطبيعية، لو تركتها تأكلها الأرض تدفن، هذه تكون تقبلها الأرض وتأكلها الأرض. الإنسان بأكمله لو دفنه تأكلت الأرض وأصبحت ترابا. ومن العجائب، يحدثنا أحدهم يقول بعد أن حفرنا نبحث عن مفقودين من الغزو بعد سقوط صدام بال 2001، فكانوا من ضمن الوفد الذين يبحثون عن مفقودين من الكويت في العراق. يقول: فوقفنا على مقبرة جماعية، الآن المقبرة الجماعية نفس الطريقة، يقول وجدناهم، يعني وجدنا بقاياهم، طبعا كانوا مقيدين ودفنوا جميعا بهذه الصورة. الآن داعش نفس الطريقة، داعش أفلام التي يخرجونها كيف يقتلون قتل جماعي، نفس الطريقة، نفس طريقة البعث، نفس طريقة الحرس الجمهوري كيف كان يقتل الناس، دفن جماعي، يدفنوا أحياء أو أموات، يجمعونهم ويرمونهم رميا واحدا ويدفنونهم. يقول: فلما جئنا ونأخذ جثمان هؤلاء نخرجهم، يقول الذي كان يلبس نايلون وجدنا النايلون، يقول في بعض الملابس خط نايلون، قزاشة أو قميص أو الثوب يكون من قطن ويكون عليه خطوط من نايلون، هذه الأزرار يقول ما أكلتها الأرض، بعد أكثر من 10 سنوات نايلون موجود والأزرار موجود المصنوع من نايلون. أما الإنسان وعظامه كله ما وجدنا شيئا، ما وجدنا إلا هذه الآثار. ساعة المصنوعة من نايلون هذه أشياء لا تأكلها الأرض. فلذلك الشاهد نرجع إلى المتن يقول بقايا الإنسان أين يذهب بها حتى لا تقع بيد أحد يحفر لها حفرة ويدفنها فتأكلها الأرض. نعم، وكذلك في سائر الأشياء التي يتأذى منها الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يترك.
نعم، يستحب في كل جمعة مع الاغتسال أن يقلم أظفاره ويزيل ما زاد من شعر الإبط والعانة وغيره.
قال ولا يتركه فوق 40 يوما.
نعم، ولا يتركه فوق 40 يوما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتلنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نترك ذلك 40 يوما. ليس معناه أنه يترك حتى 40، لا، معناه أنه ينبغي المبادرة إلى إزالة شعر الإبط وشعر العانة وتقليم الأظافر. فإن لم يكن هناك سبب لإزالته لأنه لم يخرج فإنه يزيله قبل 40، يعني فيما إذا كان الإنسان لا ينبت له شعر ولا يطول له أظفر في الأسبوع والأسبوعين والشهر، فإذا بلغ 40 يوما يزيل، لو كان قليلا يزيله أفضل. لكن لو كان إنسان مشعر يعني في الأسبوع يخرج مرة أخرى بكثرة هذا يبادر دائما وأبدا لإزالة ما زاد من ذلك. نعم.
قال ولا يتركه فوق 40 يوما. وأما الشارب ففي كل جمعة.
نعم، الشارب يخففه في كل جمعة.
ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه.
نعم، يقول من سنن الوضوء وهي جمع سنة، قال في الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا الحقيقة ليس تعريف للسنة، هذا تعريف لأثر السنة، وهي أن الإنسان إذا فعل السنة فإنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والسنة هنا أيضا بنفس معنى الاستحباب، نفس معنى المستحب. طيب ما هو تعريفها عند الأصوليين؟ قالوا هو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم، ما أمر به الشرع أمرا غير جازم. طيب ما هو الذي أمر به الشرع أمرا جازما؟ الواجب. ما نهى عنه الشرع نهيا جازما محرم، ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم مكروه. نعم. إذن ما أمر به الشرع أمرا لازما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وما أمر به الشرع أمرا غير لازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو السنة. وتطلق على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. نعم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. إذن سمي غسل الأعضاء التي ورد في صفة الوضوء وضوءا لأنه يزيد الإنسان وضاءة، لأنه إذا غسل بالماء زاد وضاءة فيذهب ما أصابه من تراب. الآن الإنسان لو غسل بالماء ما أصابه من تراب يرجع وضاءة، لو إنسان داوم على الغسل لازداد نظافة ووضاءة. فلذلك سمي الوضوء وضوءا لأن كلما توضأ زاد بهاء ووضاءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، ومحله عند المضمضة وغسل الكفين ثلاثا.
نعم. السواك وسبق أي أنه مسنون عند الوضوء ومحله قبل الوضوء، وهنا المؤلف قال ومحله عند المضمضة، لأن الأعضاء أول واجب غسل الوجه، وعند الحنابلة يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وهي واجب عندهم، فلذلك محله عند المضمضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
السنة الأولى في الوضوء السواك، السنة الثانية
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما.
نعم، قال حتى لو كانت نظيفة فإنه يسن غسلها ثلاثا، هذا من سنة الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصف أو صفة وضوئه في حديث عثمان أنه غسل يده ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم.
قال: ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء.
الآن غسل الكفين عند الوضوء ولو كانت نظيفة مستحب، عند الحنابلة في حالة يجب غسل اليدين قبل الوضوء واجب. متى؟ قال: ويجب غسلهما ثلاث بنية، أي لا بد فيه من نية، وإن غسلها بدون نية لا يصح عندهم. وتسمية أيضا، وتسمية من نوم ليل ناقض الوضوء، لما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يعلم أين باتت يده. أخذوا من قوله فليغمسها أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، قالوا فدل على أنه واجب. هذا عمل بالظاهر، ولكن العلماء ماذا فهموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث علل، قال فإنه لا يعلم أين باتت، إذن الحكمة من غسل اليد حتى لا يصيبها شيء من النجاسات. إذن الحديث له مفهوم، أما إذا أخذناها بمنطوقه دون النظر إلى مفهومه فإننا سنقول كما قال الحنابلة، لكن الصحيح أن المقصود من الحديث تحرزا من أن يقع في اليد شيء من النجاسات، لأن القائم من نوم ليل لا يرى ليل والماء قليل، فقد يغمس يده وكانت يده في موضع فيه نجاسة في قبله أو دبره وتعلق النجاسة في الماء فينجس الماء، فلذلك حتى يحتاط يغسل يده. إذن إذا كان الاحتياط فهو سنة وليس بواجب، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح أنه سنة وليس بواجب، ولكن الحنابلة يرون وجوبه. نعم، من نوم ليل ناقض الوضوء لما تقدم في أقسام المحكمة مر معنا في أقسام ما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.
نعم، إذا أدخل يده في الإناء ولم يسمي ولم يغسل فإنه يسقط عنه ذلك.
قال: وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء.
نعم، قال وغسلهما لمعنى فيهم، يعني فلا يغمسها حتى يغسلها ثلاثا. طيب إذا كان الماء ما هو في إناء وصببنا عليه هل ينقطع غسل؟ قال لا، لا ينقطع، لأنه معنى فيهما، فسواء كنت تريد أن تغمس يدك في الإناء إذا كنت مستيقظ من نوم ليل أردت أن تغمس يدك في الإناء أو تفتح الحنفية وتغسل يدك، فعند الحنابلة الحكم سواء، يجب غسل اليد بعد أن تستيقظ من النوم في كل الأحوال، سواء غمست يدك في الإناء أو فتحت الحنفية في أي طريقة ما، فهو معنى فيها وليس مفهوم أنه قد يعلق بها شيء من النجاسات. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء، يعني استعمل الماء مثلا من الحنفية ولم يدخل يده في الإناء، لم يصح وضوءه وفسد الماء إذا كان عمدا، أما إذا كان سهوا كما قالوا يسقط سهوا. إذن هو واجب مع العلم، فلا يدخل فلا يتوضأ قبل أن يغسل يده ثلاثا عند الحنابلة، سواء كان هذا استعماله عن طريق الحنفية أو وضع يده في الإناء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره.
نعم، هذا يعني لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فهو قدم وأخر، لكن الأفضل أن يبدأ عند قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق، وإن قدم المضمضة أيضا على استنشاق هذا الأصل وهذا السنة، إن عكس استنشق ثم تمضمض فإنه يحصل بهذا كله غسل الوجه، يحصل بهذا كله غسل الوجه. نعم، لأنه كله عضو واحد، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا كله وجه، كمن لو غسل يديه وجوهكم وإذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، غسل اليد إلى المرفق، فإن لو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح ولكن السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. لكن لما كانت عضوا واحدا فبدأ باليسرى قبل اليمنى صح ووقع الترتيب، إذن يبدأ بالوجه ثم اليد. لكن لو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح، لكن لو بدأ باليد قبل الوجه هنا خالف، والترتيب سيأتينا أنه من شروط الوضوء. إذن إذا كان عضوا واحدا فبدأ باليمين قبل اليسار خالف، هذا كان مخالفا للسنة وليس مبطنا للوضوء. إذن البدء باليمنى قبل اليسرى سنة، والبدء بالمضمضة قبل الاستنشاق سنة، والبدء بالمضمضة قبل غسل الوجه أيضا سنة. نعم. ومن سننه أيضا ثلاثا ثلاثا، من السنن أيضا في الوضوء أن يغسل ثلاثا ثلاثا، والقدر الواجب مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سننه مبالغة فيهما.
المبالغة في المضمضة والاستنشاق أيضا من السنن. نعم.
أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره،
لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. نعم.
والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف، وفي بقية الأعضاء ذلك ما ينبو عنه الماء.
دلك ما ينبو عنه الماء، وفي بقية الأعضاء دلك يعني تحريك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. نعم.
قال: ومن سننه تخليل
ما ينبع عن الماء، أي دلك ما يعلو عليه الماء وما يظهر عليه الماء. نعم.
قال: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بإصبعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه.
نعم. أيضا من السنن تخليل اللحية، غسل اللحية ظاهرا مجزئ، لكن يسن تخليل اللحية. وتخليل اللحية هو غسل ماذا؟ قال: تخليل اللحية الكثيفة التي لا يتبين منها البشرة. أما إذا كان يتبين منها البشرة، يعني كانت اللحية خفيفة ويتبين منها البشرة، وجب غسل البشرة. لكن في مواضع أو بعض اللحى تكون كثيفة لا يرى منها البشرة، فهذا يستحب له التخليل. كيف تكون التخليل؟ قال: ويأخذ ماء فيدخله فيه اللحية داخل اللحية، فيصل الماء إلى ماذا؟ إلى جذور شعر اللحية. هذا السنة، لكن الواجب الظاهر، يعني يغسل ظاهر اللحية. أما إدخال الشعر الماء إلى أصول شعر اللحية الكثيفة التي لا يتبين منها البشرة، هذا سنة. وكذلك العنفقة، وهي الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، الشفة السفلى، هذا يسمى عنفقة. إذا شارب ولحية وعنفقة، هذه العنفقة.
قال رحمه الله
عنفقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشاح: وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه وإحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط.
نعم. أيضا من سنن الوضوء تخليل الأصابع، ما بين الأصابع يسمى البراجم. يسمى ماذا؟ هذا البراجم. هذا البراجم الجلدة تجتمع فيها عرق ووسخ، يستحب عند الوضوء أن يخلل حتى يتأكد وصول الماء، ومع الدلك ومع التخليل يذهب ما أصابها من عرق أو قذر، لأنها موضع يتجمع فيها الأوساخ والقذر والعرق، فالتخليل يؤكد هذا الأمر. ويتأكد في الرجلين، لأنها أصابع الرجلين أكثر تلاصقا، فيستحب أن يخلل أصابع الرجلين أيضا، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها، يعني يمر على جميع هذه البراجم في القدم ويخللها. وإن خللها أصابع اليدين بأصابع الرجلين لا حرج، أما تخصيصها بالخنصر فلا دليل عليه. نعم.
قال: ومن سننه التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه.
ومن سننه التيامن بلا خلاف عند العلماء، التيامن أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى في العضو ذو الجزئين، العضو ذو الجزئين يبدأ باليمنى واليسرى وهما اليد والقدم، فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. نعم. وأخذ ماء جديد، وكذلك الأذان، وأخذ ماء جديد للأذنين، وأخذ ماء جديد للأذنين. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه وأذنيه، وهذا يدل في ظاهره على أنه غسله ماذا؟ مسح رأسه وأذنيه بماء واحد ولم يفصل بينهما، هذا هو السنة. ولذلك قالوا الأصل أن يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد، ولكن يجوز عند بعض العلماء وبعضهم كره ذلك أنه يأخذ ماء جديد للأذنين. أما المؤلف فيرى أنها سنة ولا دليل على سنيتها. وهذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا دليل على سنيتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومجاوزة محل فرض
بعد مسح رأس، طبعا ومجاوزة محل فرض أي إذا غسل أعضاءه فيستحب له مجاوزة الأعضاء من باب ماذا؟ التأكد أن العضو اكتمل غسله. والصحيح أنه لا دليل على أنه يستحب مجاوزة محل الفرض، بل يكتفي بمحل الفرض، يكتفي بمحل الفرض ولا دليل، وقد يكون هذا من باب التكلف والتشدد.
قال رحمه الله تعالى: ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة.
نعم، الغسلة الثانية والثالثة ورد عنه أساسا أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة، فهذا الغسلة الثانية والثالثة إذا كان في الغسلة الأولى قد غسل العضو كاملا فأن الثانية والثالثة في حقه سنة، في حقه سنة. أما إذا لم يكتفي في الغسلة الأولى بغسل العضو كاملا وجب عليه الثانية والثالثة، فإن اكتفى بالغسلة الأولى فتكون الثانية والثالثة في حقه سنة. فلذلك يستحب أن يفعل هذه مرة وهذه مرة، يعني يتوضأ مرة ويتوضأ مرتين ويتوضأ ثلاثا، ولا يسرف في الماء. وتكره الزيادة على الثالثة، بل إن بعض العلماء يرى تحريم الزيادة لأنها تكون بدعة كان بقصد، وإن كان بغير قصد تكون من الإسراف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل.
نعم، يعني يعمل في عدد الغسلات بالأقل، فإذا غسل وجهه مرة فيغسل باقي الأعضاء مرة، لكن يغسل وجهه مرة ثم يده مرتين ثم قدمه ثلاثة، هذا كل عضو جعل له عدد مرة، كل عضو وكل عضو غسله بعدد يختلف عن الآخر، إذن يجعل إما أن يتوضأ بغسلة واحدة للجميع أو بغسلتين أو بثلاث. فإن بدأ بمرة يلتزم بالأقل، وإن بدأ بمرتين يلتزم بالأقل مرتين، وإن بدأ بثلاث هذا الكمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره.
نعم، لم يكره لكن خالف. نعم.
ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء.
نعم، ولا يسن مسح العنق كما هو عند بعض الفقهاء، بل بعضهم قال أنه بدعة، مسح العنق زيادة ويكون بدعة. ولا الكلام على الوضوء لا دليل عليه ولا حرج عند الكلام، لكن ينشغل بغسله أفضل له. نعم. نتوقف عند ذلك. يقول: هل فرشاة المعجون الأسنان تدخل في السواك؟ نعم، كل ما يحصل فيه التطهر بمثل ذلك فلا حرج، ويكون داخل إن شاء الله في السواك. هل يطلق على الرجل أقرع ولو تخفيف يسير؟ الأقرع الذي لا شعر له، الأقرع الذي لا شعر له، أما الذي له شعر ولو خفيف فإنه ذو شعر وليس أقرع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.